القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 12: لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء، كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر، فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة أو اشترط المباشرة على وجه القيدية، وكذا لو حصل له عذر آخر، ويحتمل عدم البطلان. نعم، لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء. هنا يتعرض السيد الماتين في هذه المسألة لما إذا كان مانع عذر منع عن الانتفاع واستيفاء المستأجر لمنفعة العين التي استأجرها، فهل هذا الانتفاع والعذر يوجب بطلان الإجارة أو انفساخها أو يوجب حق الفسخ مثلا أو لا هذا ولا ذاك؟ فصل بين صورتين. يعني قال تارة يكون هذا العذر عذرا عاما من قبيل ما إذا مثلا انقطع الطريق، أجر دابة ليسافر بها إلى الحاج مثلا، انقطع الطريق لم يكن يمكن السفر إلى الحاج تلك الدابة، هذا عذر عام، أي شخص لا يمكن أن يسافر. وأخرى يكون هذه المعذورية والعذر خاصا بالمستأجر، وإلا غيره يمكنه أن يستفيد، كما إذا مرض المستأجر مثلا. ففيما إذا كان العذر عاما بأن انقطع الطريق مثلا، لم يكن يمكن الاستفادة لأي أحد من تلك العين من منفعة تلك العين، هنا في هذا الفرض حكم في ذيل المسألة بالبطلان قطعا ومن دون إشكالين. يقول لو كان هناك عذر عام مانع عن الاستيفاء لكل أحد بطلت قطعا، وعلله علل البطلان بعدم قابلية العين للاستيفاء من قبل المستأجر، كأن العين فيها المنفعة مثلا في نفسها لكن لا يمكن استيفاؤها. وهذا الكلام صحيح، يعني ينبغي أن يحكم بالبطلان في مثل ذلك. إذا فرض أن تلك المنفعة الموجودة في تلك العين لم تكن قابلة للاستفادة من قبل كل أحد لأن العذر عذر عام متحقق في حق الجميع، مثل ذلك يحكم بالبطلان لا محالة، إلا أن الوجه في البطلان علله بعدم إمكان استيفاء قابلية العين للاستيفاء، لعدم قابلية العين للاستيفاء المنفعة فيها. ولعل الأولى أن يعلل بعدم المالية وعدم وجود المنفعة، لأن العذر العام إذا كان عاما بحيث هذا الشيء لا يكون صالحا لأي أحد أن يستفاد منه في هذه المنفعة، إذن فتلك المنفعة لا وجود لها بحسب الحقيقة، أو قولوا لا مالية لها، لا ملكية أو لا مالية لها، لأنها غير متحققة أصلا في الخارج. السفر والمسافرة إلى البلد المعين غير متمكن منه، فلا يكون هناك منفعة من هذا القبيل في فرض وجود عذر عام يمنع عن وجود هذه عن انتفاع أي شخص بهذه المنفعة. هذا معناه أنه لا منفعة بحسب الحقيقة أو لا مالية، وهذا أولى من التعليل بعدم القابلية للاستيفاء. ظاهر التعليل بعدم القابلية للاستيفاء أن المنفعة موجودة، أو المالية والملكية للمنفعة حسب تعبيره السابق موجودون، لكن لا يمكن تسلمها، لا يمكن استيفاؤها، تفوت مثلا، تتلف، مع أنه لا وجود لها، لا مملوكة ولا ملكية لا محالة إذا كان ذاك العذر عاما. هذا في الشق الأول. الشق الثاني أن يكون العذر المانع عن الانتفاع والاستيفاء والاستفادة من العين في تلك المنفعة المانع خاصا بهذا الإنسان، كما إذا فرض أنه مرض هذا الرجل، الطريق مفتوح ويمكن السفر، لأنه منع السفر عن الكل الجميع يمكن السفر، لكن هذا المكلف المستأجر مرض فلا يتمكن، لا يقدر شخصه، لا يقدر غيره يتمكن أن يستفيد من الدابة أو من السيارة فيسافر بها. هنا أن يكون العذر خاصا. هنا في هذا الشق الثاني الذي ذكره أولا قسمه، شققه إلى قسمين. قال تارة يكون هذا الإيجار، إيجار الدابة أو السيارة للسفر، كان قيد المباشرة موجودا في العقد، بأن قيد العقد أن يسافر هذا المستأجر لشخصه في تلك السيارة، يستأجر السيارة لكي يسافر هو، وأخرى يستأجرها لا بهذا القيد، يستأجر السيارة غرضه منه أن يسافر بها، أو مثلا يكون له يشترط على المؤجر أن يتمكن من المسافرة بها من دون أن يكون هذا قيدا في متعلق الإجارة. فتارة يكون الإجارة في موارد العذر الخاص، الإجارة إجارة للدابة أو للسيارة للسفر، لسفر المستأجر بالخصوص بتلك السيارة هو الدابة، بحيث يكون المباشرة قيدا، يكون قيدا في متعلق الإجارة، وأخرى لا يكون قيدا في متعلق الإجارة، وإن كان غرضا أو شرطا خارجا عن متعلق الإجارة على ما سوف نبين. إذا كان قيدا اشترطت المباشرة على وجه القيدية حكم بالبطلان في البداية، قال فالظاهر البطلان إن اشترط أو اشترط المباشرة على وجه القيدية، واحتمل أيضا عدم البطلان، قال ويحتمل عدم البطلان. مفهومه أنه إن لم تكن هناك، إن لم تشترط المباشرة على وجه القيدية لا محالة يكون العقد غير باطل، لم يشترط أن يكون هناك المباشرة من قبله فالعقد يكون صحيحا. إذن تشقق فرض تعذر انتفاع المستأجر لعذر يخصه إلى قسمين: إمكان أخذ المباشرة قيدا على وجه القيدية ويحفل استظهر البطلان مع احتمال عدم البطلان، وغير هذه الصورة، يعني ما إذا لم يكن هذا الشرط موجودا فيكون صحيحا لنا. إذا لم يكن هذا الشرط موجودا، قيد الشرط المباشرة لم تؤخذ على وجه القيدية، حينئذ لا ينبغي الإشكال في صحة المعاملة، حينئذ المعاملة تكون صحيحة. لماذا؟ لأن المنفعة الموجودة في هذه عين وهو السفر بالدابة مثلا، هذه المنفعة فعلية ليست منتفية، ومجرد أن المستأجر لا يتمكن منها لا يعني أن المنفعة غير موجودة، المنفعة موجودة. هناك عذر عن الانتفاع، هذا المستأجر متعلق الإجارة لم يكن انتفاع هذا المستأجر، متعلق الإجارة تمليك منفعة الدابة أو السيارة، والدابة والسيارة لها منفعة واضحة عرفان، غاتلهم هذا لا يستطيع أن يستفيد، غيره يستطيع أن يستفيد. وهذا أيضا يستطيع أن يستفيد بأن يدفع السيارة لشخص آخر ينتفع به، أو يأخذ منه الأجرة، أو يأخذ منه شيئا، أو يتبرع به له. إذن فأصل ما هو متعلق الإجارة من تمليك المنفعة هنا موجود، المنفعة متوفرة في العين وقد امتلكها، يستفيد منها أو لا يستفيد منها. هذا نظير من لا يتمكن أن يستفيد من المبيع، اشترى خبزا ثم بعد ذلك منعه المريض أو لم يتمكن من أكل الخبز، لأنه لا يجعل الخبز ليس مالا، الخبز مال، لأن منفعته وماليته ليست بلحاظ الشخص وإنما بلحاظ النوع، وهذا محفوظ هنا. كذلك هنا هذه الدابة فيها منفعة السفر بها أو السيارة، وإن كان هذا الشخص لا يستطيع أن يسافر، إذن فالإجارة تكون صحيحة. نعم لو كان قد اشترط على المالك المجر، اشترط المباشرة أو اشترط المالك عليه المباشرة بنحو الشرط، حينئذ إذا لم يتمكن من المباشرة يكون له خيار تخلف الشرط. ومرجع هذا بحسب الحقيقة أنه اشترط أن يكون متمكنا من السفر بنفسه بهذه السيارة أو هذه الدابة، فإذا ظهر عدم تمكنه لا محالة يكون من موارد تخلف الوصف أو تخلف الشرط، الذي يكون تخلف الشرط موجبا لحق الخيار لا محالة، حق الفاسد، كأنه التزامه باللزوم وبالمعاملة الذي هو منشأ اللزوم، التزامه بالمعاملة مشروط بأن يكون متمكنا من أن يباشر بنفسه السفر. إذا لم يكن متمكنا بنفسه السفر يكون له حق الفسخ، يعني هذا إذا كان الشرط من قبل المستأجر على المجر. وإذا كان الشرط من قبل المجر على المستأجر أن يباشر المجر بنفسه، أن يباشر المستأجر بنفسه ولا يركب الدابة أو السيارة غيره مثلا، هذا شرط من ذاك الطرف أيضا معقول، أن المجر يشترط على المستأجر أن لا يركب في الدابة غيره على الدابة غيره، هذا تقدم التعرض له من قبل الماتن في مسألة سابقة في أحد الفصول السابقة، أنه يمكن لصاحب الدار المجر أن يشترط على المستأجر أن يسكن بنفسه الدار ولا يسكن غيره في الدار. حينئذ إذا تعذر لم يتمكن هم يدخل في تلك المسألة، والذي تقدم هناك أنه يكون إذا كان بنحو الشرط يكون للمجر أيضا خيارون، لأنه اشترط أن يسكن هو في الدار، هنا أيضا اشترط أن يركب هو في الدابة على الدابة أو في السيارة، فلو لم يركب لم يتمكن من الركوب أصبح هذا الشرط متعذرا فيبطل، أو يفسد الشرط أو فساد الشرط أو تعذره يكون لصاحب الشرط وهو المجر أيضا خيار. ولو اشترط كلاهما، فإن كلاهما اشترط هم ذاك اشترط كما لو جاء في خلال العقد أن يكون هو يركب، وهذا شرط التزم به ويشترطه هم المجر وهم المستأجر، يكون لهما معا الخيار. ولعل هذا هو الوجه فيما ذكره في القواعد، نقله بعض الأعلام عن القواعد من أنه في القواعد قال يكون للمجر والمستأجر لهما الخيار، حينما يتخلف يكون لهما الخيار، هم للمجر الخيار هم للمستأجر الخيار، فيما إذا كان شرطا مباشرة كل منهما غرضه متعلقا به بنحو الشرطية لا بنحو القيدية. وأما إذا لم يكن شرطا مجرد غرض معاملي من قبل المستأجر أن هو ينتفع، هذا تخلفه أشبه بتخلف الداعي، بل بنفسه تخلف للداعي، لا يجب للحق الفاسخ والخيار ولا بطلان المعاملة. إذن ففي ما إذا كان لم يكن اشتراط المباشرة على وجه القيدية لا وجه للحكم بالبطلان، يحكم بالصحة من دون إشكالين، سواء كان هناك اشتراط للمباشرة أو لم يكن، مجرد أن المباشرة كان غرضا للمستأجر وداعيا له، لأن تخلف الداعي لا يجب البطلان، تخلف الشرط أيضا لا يجب البطلان. ولو كان هناك شرط لا بنحو القيدية يكون حينئذ لمن له الشرط الخيار، فإن كان كلاهما قد اشترط فلهما الخيار، أحدهما اشترط دون الآخر يكون لمن تخلف شرطه الخيار. ومرجع شرطية المباشرة من قبل المستأجر أنه يشترط في التزامه بالعقد الذي هو منشأ اللزوم، يشترط أنه يكون متمكنا، فإذا ظهر عدم التمكن بنفسه من الاستفادة والانتفاع يكون قد تخلف الواسط أو الشرط فيكون له الخيار. ومرجع شرط اشتراط المباشرة من قبل المجر أن المجر لا يرضى بإسكان بركوب غيره، غير المستأجر في الدابة أو في السيارة، فإذا تخلف بأن ركب غيره أو بأن تعذر أصلا أن يركبه، قلنا فيما سبق في سورة التعذر أيضا يمكن أن يقال بحق الفسخ والخيار للمجر، سواء كان الشرط أن لا يركب غيره أو كان الشرط أن يركبه هو بالخصوص، على تفصيل تراجعونه هناك قد تقدم مفصلا. هذا واضح. وأما الشق الثاني وهو ما إذا كانت المباشرة قيدا شرطا في متعلق عقد الإيجار بنحو على وجه القيدية، بأن كانت الإجارة واقعة على الركوب الخاص، الحصة الخاصة من الركوب، وهو ركوبه هو، حمل الدابة له بالخصوص، لا السفر بالدابة العنوان الجامع المطلق، وإنما خصوص ركوبه هذه الحصة، ركوب هذا المستأجر متعلق الإجارة، هذا معنى الشرطية على وجه القيدية. إذا كان هكذا قال الظاهر البطلان. وجه البطلان هو انتفاء متعلق المنفعة التي وقعت متعلقة للإجارة هنا، وليست طبيعي السفر بالدابة أو السيارة، وإنما المنفعة الخاصة هي متعلق الإجارة، وهو سفر هذا الرجل، ركوب هذا المستأجر، وهذا هذه الحصة الخاصة من المنفعة التي هي متعلق الإيجار بنحو الموهوب، وهو معنى القيدية، قيدية يعني التحصيص في متعلق الإيجار، بحيث تكون هذه الحصة الخاصة هي المطلوبة، وإن شئتم قلتم بنحو وحدة المطلوب، المطلوب هذه الحصة، لا أصل المنفعة وأن أصل السفر وأن يكون بنحو المباشرة، لا خصوص هذه الحصة متعلق الإيجار. حينئذ بمثل هذه الحالة بحصول المحذور الخاص وهو المرض ينكشف أن هذه الحصة لا وجود لها بحسب الحقيقة، أن هذا المستأجر أن هذه الحصة غير موجودة في هذه العين، فلا من لا توجد هذه المنفعة الخاصة، لأن هذا المستأجر لا يتمكن من ركوب الدابة لمرضه بحسب الفرق، فيكون من كالعذر العام موجبا للبطلان، يعني موجبا لانتفاء المحل ومتعلق الإجارة، إذ يظهر حينئذ أن الحصة الخاصة لم تكن موجودة واقعا، يعني لم تكن مثل هذه المنفعة الخاصة موجودة، أقول لا ليست مملوكة من أول الأمر لعدم وجودها، لعدم وجود المملوك أو لعدم المالية لها، فتكون الإجارة باطلة. ووجود المنفعة العامة للغير بأن يسافر غيره بالدابة وقابلية الدابة للسفر من ناحية غيره، هذا لا يشفع في تصحيح المعاملة هنا، لأن هذه القابلية وهذه المنفعة العامة أو يعني سائر حصص هذه المنفعة لم تكن متعلقة للإيجار، وتعلق الإيجار هذه الحصة الخاصة بحسب الفرد. إذن فما هو موجود من المنافع لم يتعلق بها، ما هو موجود من المنافع لم يتعلق بها الإيجار، وما هو متعلق للإيجار من المنفعة الخاصة الحصة الخاصة من المنفعة لا وجود له ولا ليست مملوكة للمجير، فالإيجارة باطلة. ولازم هذا البيان أنه إذا كانت الإيجارة صحيحة كما لو لم يكن مريضا ولكن لم يركب في السيارة وفي الدابة، ركب غيره، أن يكون ضامنا لأجرة المثل لا لأجرة المسمى، لأنه يكون تلك الحصة التي وسوف يأتي قبول المصنف لهذا أو تقدم في بحث سابق، لأن الحصة التي أوجدها لم تكن متعلقا للإيجار، والحصة التي متعلقة للإيجار فوتها على نفسه بدفع الدابة للغير أن يركبها، ولهذا يكون ضامنا للغير أجرة المثل لتلك الحصة التي أوجدها من المنفعة، يعني استوفاها من المنفعة، وهو السفر الغير بالدابة لأنه لم تكن داخلة في الإيجار، فيكون ضامنا لقيمتها أجرتها السوقية. وأما أجرة المسمى فقد فوتها على نفسه، فقد يضمنها أيضا، وقد أفتى به السيد الماتن في مسألة قادمة أن هناك أيضا يضمن كلتا الأجرتين، أجرة المسمى لأنه قد فوتها على أتلفها بنفس دفع الدابة للغير بأن يركب بفوات الوقت، أجرة مثل تلك سفرة الغير باعتبار أن هذه السفرة حصة أخرى من المنفعة لم تكن متعلقة للإيجار، كان خارج عن متعلق الإيجار، فيكون ضامنا لها لقيمتها وأجرتها السوقية. هذا ما يذكره الحسيس، وهو صحيح على القاعدة، هذا الكلام يكون صحيحا لولا إشكال إثباتي، وهو أن هذه الفرضية في نفسها فرضية غير عرفية، بمعنى أن العرف في موارد اشتراط مباشرة لا يريدون هذا المعنى، يعني فرضية وحدة المطلوب بهذا النحو من التقييد وأن يكون متعلق الإيجار خصوص هذه الحصة الخاصة ممكنة ومعقولة ثبوتا وإثباتا، لكن عرفا لا يستفاد من ذكر قيد المباشرة، وإنما قيد المباشرة يفهم منها عرفا أن هذا يكون مأخوذا نحو الاشتراط، يرجع إلى شرط من أحدهما على الآخر، لو تخلف يكون له خيار الشرط كما تقدم لأحد النحوين المتقدم بعد التقريب المتقدم في الشق الأول، وإلا لو تعلق غرض في مورد خاص بخصوص غرض المعاملي بخصوص هذه الحصة من المنفعة، وجعلت هذه الحصة بنحو التقييد وبنحو وحدة المطلوب متعلقة للإيجار، فما ذكره يكون حينئذ صحيحا بحدوث مرض أو أي عذر يمنع من إمكان الانتفاع إمكان الحصة الخاصة، ينكشف عدم المملوك عدم المنفعة أو عدم ملكية هذه الحصة من المنفعة، والمفروض أنها هي متعلق الإيجار فتبطل الإيجار. إلا أن بعض الأعلام استشكل هنا وذكر جملة من المحشين أيضا استشكلوا هنا وقووا قوله ويحتمل عدم البطلان، وذكر في وجهه في كلمات بعض الأعلام على ما في تقريرات البحث في مقام وجه عدم البطلان ذكروا هذا البيان، قالوا بأن المباشرة حيثية قائمة بالمستأجر ومنتزعة من فعله وهو ركوبه للدابة مثلا أو سكناه في الدار، وهذه الحيثية فعل المستأجر ليست مربوطة بالموجر ولا بالعين، أن المستأجر ينتفع أو لا ينتفع يركب في الدابة يسكن في الدار أو لا يسكن، هذه الخصوصية غير مربوطة بالموجر، ليست من خصوصيات العين وإنما من خصوصيات الفاعل وهو المستأجر، فإذا لم تكن هذه الخصوصية راجعة للعين وإنما الحيثية الموجودة في العين هي مسكونية الدار مركوبية الدابة صلاحية الدابة والسيارة للسفر والركوب، وهذه الحيثية حيثية موجودة فعلا سواء هذا الإنسان كان متمكنا منها أو لا. عدم تمكن المستأجر يوجب فوات الحيثية الأولى التي تنتزع من فعل المستأجر، ليست منتزعة من العين بل منتزعة من فعل المستأجر، وليست مربوطة بالعين ولا مملوكة، مملوك لفاعله وهو المستأجر لا الموجر. الموجر يمتلك بتبع ملكيته للعين، يمتلك تمام حيثيات العين، وحيثيات العين هي المنافع التي تملك بالإيجار للمستأجر، وليس منها راكبية المستأجر، السكن ساكنية المستأجر في الدار، هذا كفعله أجنبي عن العين وعن متعلق الإيجار. ما هو متعلق الإيجار؟ إنما هو صلاحية الدار لأن تسكن، صلاحية الدابة والسيارة لأن تركب ويسافر فيها، وهذه الصلاحية موجودة حيثية قائمة بالعين، وهي منفعة العين سواء ركب فيها بالفعل المستأجر أو لم يركب، أمكن أن يركب أو لم يمكن أن يركب، ما دامت هذه الصلاحية موجودة فيها ولو بلحاظ الآخرين، لأن العذر عام ليس عاما خاصا بحسب الفرد. إذن فما هي المنفعة المتعلقة للتمليك في باب الإيجار؟ وهي الحيثية الثانية للأولى المنتزعة من العين لا فعل المستأجر، هذه المنفعة فعلية ومملكة وليست منتفية، موجودة في الخارج ومملوكة للمستأجر للمجر، ومنتقلة بعقد الإيجار والتمليك إلى المستأجر، فلماذا يكون العقد باطلا أن يكون العقد صحيحا؟ العذر الخاص يرفع وينفي، يوجب انتفاء الحيثية الأولى وهي الساكنية التي هي تنتزع من الفاعل لا من العين، وهذه الحيثية لم تكن متعلق الإجارة، لم تكن متعلق التمليك، متعلق التمليك الحيثية الثانية التي هي قائمة بالعين، وهي مسكونية العين، مركوبية الدابة، وهي فعلية لأنها يمكن ركوبها ولو لغير هذا الإنسان، فحيثية المركوبية والصلاحية للمركوبية موجودة، وكذلك المسكونية في الدار. وإن فرض هذا المستأجر لا يتمكن من سكن الدار فليكن غير متمكن. إذن فما هو متعلق الإجارة والتمليك في ضمن الإجارة؟ منفعة وحيثية، هي تلك المنفعة فعلية، تلك الحيثية ليست منتفية ومملوكة للمؤجر، ليست غير مملوكة ولها المالية أيضا. إذن فلا وجه للحكم بالبطلان بمجرد التعذر، تعذر وجود عذر خاص للمستأجر من الانتفاع، انتفاع المستأجر خارج عن متعلق الإيجار، صلاحية العين للانتفاع متعلق التمليك وهي المنفعة المملكة بالإيجار، لا انتفاع المستأجر، انتفاعه ليس متعلق الإيجار. فإذا لم يكن انتفاعه متعلقا للإيجار، إذن ما هو متعلق الإيجار مملوك وفعلي، ولا وجه للحكم بالبطلان، كما لا وجه للحكم بالخيار أيضا، لا وجه لأن يكون هناك خيارون، فحكم بالصحة من دون خيار. هذا البيان يكون من غير قابلا للملاحظة من جهات عديدة. أولا، هذا البيان يرد عليه النقض بما تقدم من قبل السيد الماتين ومن قبله هو، هذا الشارح أيضا وافق عليه في تلك المسألة المتقدمة وتقدمت في تقريرات بحثه في صفحة 137 في مسألة، المسألة الثالثة من الفصل، أحد الفصول السابقة، هناك جاءت هذه المسألة هكذا قرأناها مفصلا. يقول هناك طبعا من ناحية الشرط الموجر هناك على المستأجر، هنا البحث في شرط المستأجر على الموجر، هناك شرط الموجر على المستأجر. يقول الماتن هنا قال: وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته، ويكون للموجر خيار الفسخ. نعم، إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته. إذا آجر الدار صاحب الدار لشخص واشترط عليه سكناه بنحو المباشرة، هناك ذكر هذا التفصيل، نفس التفصيل المذكور هناك هنا أيضا مذكور. إن كان هذا الشرط نحو الشرط في ضمن العقد فله الخيار، إن كان على وجه القيدية اشترط المباشرة أن يسكن هو في الدار لا أن يسكن غيره في الدار، وكان سكناه هو بنحو القيدية، الحصة الخاصة من السكنة وهو سكناه هو مورد الإجارة، حكم بأنه تبطل بموته حينما يموت لا يتمكن من أن يسكن حينئذ في الدار فتبطل، لأن متعلق الإجارة المنفعة الخاصة التي انتفت ولا يمكن حينئذ تحققها في الخارج. يعني كان يكشف ذلك عنه من أول الأمر لم يكن مالكا لهذه الحصة. بموته أو بأي عارض يمنعه من إمكان المباشرة، لا فرق بين الموت وغيره، الموت مثال. هناك هذا الشارح هذا العلم وافق على ما ذكره الماتين وقال في تقريرات، قال لأن هنا الحصة الخاصة من المنفعة وهي المنفعة وهي السكنة، سكناه هذه الحصة يكون متعلقا للإيجار، وهذا الحصة قد انتفت بالموت، انكشف أن هذه الحصة لم تكن مملوكة للمستأجر للمجير ولو لعدم وجودها في الخارج وعدم القدرة عليها، إذن فيبطل تبطل الإيجار. هناك لم يستشكل مع أنه هذا الإشكال لو تم، هناك أيضا وارد كونه يسكن بنفسه، هذه حيثية الأولى التي تنتزع من فعل المستأجر ليست من شؤون العين، وإنما هي حيثية قائمة بفعل المستأجر أن هو يسكن، ومتعلق الإجارة الحيثية الثانية المنفعة المنتزعة من الحيثية الثانية وهي مسكونية الدار، مركوبية الدابة، لا سكنى هذا الإنسان في الدار، ساكنية هذا الشخص وراكبية تلك الدار. هذا الإشكال الذي هنا يبينه بعينه يرد هناك، فكيف هناك لم يرد هذا الإشكال؟ هذا النقد. ثانيا يرد عليه بالحل أن هذا الكلام أساسا غير صحيح، فإن ما ذكره من أن قيد المباشرة يرجع إلى أخذ حيثية غير مربوطة بالعين بل مربوطة بالفاعل وهو المستأجر، وهذا ليس مملوكا لصاحب العين، هذا الكلام غير صحيح، فإن سكن الشخص أي قيد من القيود، سكن الشخص قيد المباشرة أن يسكن المستأجر في الدار، هذه الخصوصية وهذا القيد وهو أن يكون الساكن هذا الشخص كما يوجب تقييد مفهوم الساكن بأن يكون الساكن هذا، كذلك يوجب تقييد الحيثية الثانية المربوطة بالعين وتصنيفها إلى صنفين وقسمين وشقين، فإن المسكونية أيضا نتيجة هذا التقييد سوف تنقسم إلى مسكونيتين، مسكونية الدار لزيد ومسكونية الدار لغير زيد، كما أن الساكنية تنقسم إلى قسمين، ساكنية زيد وساكنية غير زيد، كذلك مسكونية الدار أيضا تنقسم لا محالة إلى قسمين، مسكونية الدار لهذا الشخص أو مسكونية الدار لشخص آخر، مسكونية الدار للرجال، مسكونية الدار للنساء، مسكونية الدار للأطفال، مسكونية الدار للكبار، كل قيد من قيود الفاعل أو من قيود العين، هذا كل قيد من هذه القيود حينئذ أخذت في أي جانب ترجع لا محالة إلى كلتا الحيثيتين. فكون الساكن هذا الرجل أو غيره أو المطلق الأعم من هو من غيره، إذا أخذنا هذا القيد، هذا القيد يجب انقسام الحيثية الثانية التي هي متعلق الإجارة، هي الحيثية القائمة بالعين، إلى حصتين لا محالة، مسكونية الدار لزيد ومسكونية الدار لغير زيد، أو جامع المسكونية الأعم من أن يكون لزيد أو لغير زيد. فحينئذ إذا قيده المجير قال آجرتك وملكتك هذه الحصة من المسكونية أن يسكن في الدار، أن يكون الدار مسكونا من قبل هذا الرجل، فالمسكونية الخاصة هذا تحصيص لا محالة، هذه حصة من المسكونية، هذه المسكونية سوف تكون متعلقة بالإيجار، والقيد خارج والتقيد داخل، ليس هذا معنى أن الإيجار تعلقت حينئذ بفعل الغير، لا، لأن كون الساكن هو هذا الرجل لا غيره هذا قيد في المسكونية، والقيد دائما نفسه خارج تقيد ذاك تلك الحيثية به، هذا التقيد هو الذي داخل في المنفعة المستأجرة والمملكة. كما إذا مثلا قال أملكك سكن الدار ومسكونية الدار مشروطا بأن تكون مسكونية من قبل الكبار لا الصغار، فيؤجر الدار لكي يسكن من قبل الكبار من قبل المسلمين لا الكافرين. فلو سكن غير الكبير أو غير المسلم في الدار كان خارجا عن متعلق الإجارة. كل هذه القيود سواء ما يكون في العين ابتداء أو ما يكون في الفاعل وهو المستأجر ترجع بالنتيجة إلى تصنيف الحيثيتين معا إلى صنفين وحصتين. تكون المسكونية التي هي الحيثية القائمة بالعين وهي الحيثية المملكة بالإيجار أيضا مصنفة إلى صنفين، فتارة تتعلق الإيجار بحصة من هاتين الحصتين والصنفين وأخرى يبقى على الجامع. فإذا تعلق بالحصة وكانت الحصة متعذرة إذن فهذه المنفعة هذه الحصة من تلك المسكونية لا وجود لها ولا تكون مملوكة للمالك المجير فتكون الإجارة باطلة. هذا الحل. وثالثا هو أنه لو سلمنا الآن بأن هنا الإجارة هذه الحيثية لا يمكن أن تقع تحت الإيجار متعلقا للإيجار، لكن ما ذكره في آخر كلامه غريب من أنه لا يكون له حتى الخيار، فإن مفروض المسألة أن الشرط موجود هنا اشترط المباشرة على وجه القيدية أخذ في متعلق الإيجار. هذا الإشكال الذي يذكره غايته أن القيدية ثبوتا غير معقول، سلمنا غير معقول لأن هذا القيد يرجع إلى منتزع هذه إلى حيثية منتزعة من فعل المستأجر وليست من حيثيات العين ومنتزعة من العين لكي تكون مربوطة أو مملوكة للمجير. أفرض سلمنا هذا الإشكال الثبوتي، هذا إشكال ثبوتي، غاية ما يصنع غايته أن الإيجار متعلقه منفعة العين قابلية العين للمسكونية وهي موجودة. الشرط أين صار؟ هذا الشرط لا يمكن أن يقيد متعلق الإيجار، لكن يمكن أن يكون شرطا على نحو الشرطية لا على نحو القيدية، والمفروض أنه ذكر على كل حال. معنى ذكره وأخذه بنحو الشرط على الأقل إذا امتنع القيدية فيتعين لا محالة الشرطية، لأن يرجع إلى أنه شرط بحسب الحقيقة من قبل المتعاقدين من قبل أحدهما على الآخر اشترط عليه أن يكون بنحو المباشرة، فأخذه شرطا ممكن، هو لم يناقش في إمكان أخذه بنحو الشرطية، بنحو الشرطية يمكن أخذه، فيرجع لا محالة إذا استحال القيدية يرجع إلى كونه شرطا من قبيل سائر الموارد التي يقال فيها باستحالة التقييد. في موارد مثلا حينما يبيع عينا خارجية شخصية ويشترط أن يكون مثلا كاتبا، يبيع عبدا مشروطا بأن يكون كاتبا، هناك ذكر نفس هذا العلم أن هذا الشرط لا يمكن أن يكون قيدا لأن الجزئي لا يمكن تقييده، هذا العبد الشق كلي العبد لو باعه يمكن أن يقيده بنحو التقييد بأن يكون كاتبا، فيبيعه العبد الكاتب هذا الحصة من الكلي، حينئذ إذا تخلف القيد لم يكن هذا هو المبيع، بقي عليه أن يدفع له المبيع مثلا. وأما إذا كان المبيع شخصيا هناك قال تقييد الجزئي غير معقول، فترجع كل القيود حتى لو أخذ بنحو القيدية ترجع إلى الشروط. يبيعه هذا العبد الخارجي مقيدا بكونه كاتبا، يعني يشترط أن يكون كاتبا، يعني تقييد الجزئي غير معقول ثبوتا غير معقول، فإذا لم يكن معقولا إذن يرجع إلى أنه شرط بحسب الحقيقة. يبيعه هذه العين الخارجية العبد الخارجي يبيعه إياه ويشترط عليه أن يكون كاتبا، غاتل ماذا الشاب يذكره بصيغة الوصف بصيغة القي. كذلك هنا على الأقل حاله حال ذاك، إذا ثبتت الاستحالة التي أو النكتة التي يقولها هذه النكتة غاية ما تقتضي مثل تلك النكتة أن الجزئي لا يتقيد، فلا يعقل أن تكون الكتابة قيدا في المبيع الشخصي لأنه جزئي شخصي وهو لا يتقيد، فلا محالة لابد أن يقول نؤوله إلى الشرطية لأن أصل اشتراطه مفروض بنفس فرضه في الصيغة في إنشاء العقد. كذلك هنا أصل اشتراط المباشرة فرض أنه صدر من المتعاقدين أو من المستأجر، فإذا كان هذا الشرط موجودا إذن يرجع لا محالة إذا استحال التقييد والقيد يرجع للشرطية، فيكون له خيار تخلف الشرط. أقل ما يقال أنه يكون فيه خيار تخلف الشرط حينئذ إن تمت تلك النكتة التي ذكرها، لا أن ينكر الخيار والبطلان معا، لا بطلانه ولا خياره أيضا. إذن هذا الشرط ماذا مفاده؟ حينما اشترط المستأجر على الموجر أن يكون هناك أن هو ينتفع بشرط أن أنا أستطيع أن أنتفع بهذه الدابة، وهذا الشرط أين صار؟ لم يكن لم يعقل أن يكون قيدا، سلم لماذا لا يكون شرطا؟ أخذه على كل حال. فأقل ما يقال فيه أنه يكون شرطا لا محالة. إذا استحالت القيدية فتتعين الشرطية كما في الأوصاف التي تؤخذ قيودا في المبيع الجزئي الخارجي والذي لا يمكن أن يكون قيدا حقيقة، فترجع إلى الوصف إلى الشرط اشتراط أن يكون ذا تلك الصفة، كذلك هنا يرجع إلى اشتراط أن يكون ممكنا مباشرته في ركوبه، فإذا تخلى تعذر لم يكن متمكنا يكون له خيار تخلف الشرط بحسب الحقيقة. فإنكار الخيار أيضا مع زائدا على إنكار البطلان، هذا الكلام الأخير أكثر غرابة وأوضح بطلانين من أصل المطلب. والصحيح هو ما أشرنا إليه من أنه إذا كانت القيدية موجودة واقعا ومقصودة فالمعاملة باطلة، لكن هذا الفرض ليس هو المستفاد عادة من ذكر مثل هذه القيود واشتراطها في متعلقات الإجارة، لأن العرف يفهم أن هناك أيضا ما هو متعلق الإجارة لبا بنحو تعدد المطلوب، ما هو متعلق الإجارة إنما هو أصل المنفعة. أم يشترط المستأجر على الموجر أو الموجر على المستأجر أو كلاهما، كل منهما يشترط على الآخر أن يكون بنحو المباشرة، فإذا تخلفت المباشرة لم يكن ممكنا يكون له حق الفسخ خيار تخلف الشرط بحسب الحقيقة. فالصحيح حينئذ في أمثال هذه الموارد الخيار للمستأجر بل وللموجر أيضا كما قواه في القواعد وفي جملة من الكتب أواه القدماء، يكون لهما الخيار إذا كان كل منهما قد اشترط قيد المباشرة أخذ في متعلق الإيجار إذا كان العذر عذرا خاصا، والبطلان إذا كان العذر عذرا عاما.